الحليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى 21 في صفحة 394، وهذه الفتوى من الفتاوى التي تتحدث حول المال الحلال المختلط بالمال الحرام. فما هو حكم هذا المال؟ هل نتجنب عن المال بأجمعه حلالا وحراما كلنا نبتعد عنه؟ هل حكمه هو أن نتصدق به؟ هل حكمه أن يخمس؟ فإذا لا بد أن نقف عند هذا الحكم ونلاحظ أن الشارع ماذا جعل للمكلفين تجاه هذه الصورة. ولكن قبل أن عليكم السلام أن نتحدث عن هذه الفتوى، نحتاج إلى مقدمة مهمة جدا، وهي هذه المقدمة على ما مذكورة في بعض الموسوعات الفقهية والمطولات. قالوا أن يعرف صاحب المال الحرام وأن يعرف مقدار المال الحرام، أن يكون هناك اختلاط ما بين المال الحلال وما بين المال الحرام، وهذا الاختلاط يكون اختلاطا خارجيا. فهنا عندما نقول حصل اختلاط، ما هو المراد من المال الحلال اختلط بالمال الحرام؟ يقول لابد أن يكون هناك اختلاط خارجي، ولا أميز المال الحرام عن المال الحلال. مثلا عندك 100 دينار وهي مختلطة بين المال الحلال والحرام، لكنك لا تميز بين المال الحلال وبين المال الحرام، ولكن هذا الاختلاط عند العلماء قالوا هل هو المراد من الاختلاط الاختلاط الخارجي، دنانير مع دنانير؟ لو المراد من الاختلاط هو الاختلاط الذهني، بمعنى أنني لا أميز ذهنا بين ما أملكه وبين ما يملكه غيري، فإذا هنا لابد أن نحدد أنه هذا الاختلاط هل هو اختلاط خارجي أو هو اختلاط ذهني. الأمر الآخر أنه بالنسبة إلى صاحب المال، هل إذا كان معروفا ولكن لا يعرف مقدار المال الحلال المختلط بالمال الحرام؟ هو يعرف عند 100 دينار، لكن إيش قد إليه؟ إيش قد للرجل الآخر الذي ما يعرف؟ إلى 50، ذاك 50، إلى 20، ذاك 80، أو بالعكس؟ إذن لا يوجد تحديد علما للمقدار. الأمر الآخر الذي لا بد من الوقوف عنده أن المالك لهذا المال الحرام معلوم، لو هذا المال لمالكه المجهول، وإذا كان مجهولا يكون المقدار معلوما، أو بالعكس أن المقدار مجهول والمالك معلوم؟ إذن لا بد أن نحدد. إذن هذا الاختلاط إذا كان بهذه الصورة إذا كان الاختلاط بهذه الصورة أن المال الحرام مجهول ولكن صاحبه معلوم، المال الحرام ما تدرش قد لكن صاحبه معلوم، إذن هذا راح يدخل تحت من؟ تحت بحث الإشاعة. إذن هذا مال مشاع بينك وبين ذاك الشخص اللي هو معلوم لكن مقدار الحرام إيش قد مجهول. إذن مع وجود الإشاعة بعد نعلم يا أخوان أنه مع وجود الإشاعة ما بين المالين ما تقدر تتصرف. إذن من خلال هذه النقاط وهذه المقدمة اتضح لدينا بصورة إجمالية، والتفصيل يأتي. المصنف حفظه الله في هذه الفتوى، الفتوى 21، انتقل مباشرة إلى حكم المال الحلال المختلط بالمال الحرام. ما بيننا أنه هذا الاختلاط شنو المراد من عنده، أنه صاحبه معلوم لو صاحبه مجهول، مقدار المال الحرام معلوم لو المقدار مجهول، أنه يمكن الوصول إليه أو لا يمكن. المصنف حفظه الله في هذه الفتوى مباشرة انتقل إلى الحكم، وكأن تحديد وتنقيح الموضوع، موضوع المال الحلال المختلط بالمال الحرام، كأنه واضح في أذهاننا. هكذا بنى المصنف حفظه الله. إذن بالنتيجة يا أخوان نقول، إذن المال الحلال المختلط بالمال الحرام المصنف مباشرة قال يجب فيه الخمس. والمصنف يقول المستند على هذا الحكم وهو يجب التخميس هو ما تقدم في الدرس الماضي، وهي صحيحة عمار بن مروان. ننتقل إلى صفحة أخوان 393، نقرأ الرواية. يقول صحيحة عمار بن مروان بحثناها مفصلا من ناحية السند، يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة، شاهدنا وين؟ والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه والكنوز، الخبر أو المبتدأ المؤخر وينه؟ الخمس. فيما يخرج الخمس، واضح يعني الخمس فيما يخرج. زين، بعد المصنف يقول هذا مستندنا أن المال المختلط بالحرام بعد واضح أنه يجب فيه الخمس، بس إحنا قلنا المصنف كان ينبغي أنه ينقح لنا الموضوع، ما هو المراد من المال الحلال المختلط بالحرام. أكو بحث فقهي مفصل، نقلنا مجموعة من النقاط بصورة سريعة حتى تصير أكو في الصورة إجمالية حول هذا الكلام. زين، الآن نقول المصنف عندما قال في هذه الفتوى نقراها أخوان وأما المختلط بالحرام فقد دلت على وجوب تخميسه صحيحة عمار المتقدمة وغيرها. غيرها يقصد المصنف ما ذكر في كتاب الوسائل في الجزء التاسع صفحة 505 الباب العاشر، وفيه أربع روايات تشير إلى أن حكم المال الحلال المختلط بالمال الحرام هو وجوب الخمس. الآن مهما فسرنا الاختلاط فنلاحظ أن الحكم هو وجوب الخمس، وإذا خمس المكلف هذا المال فالباقي يكون ماذا له؟ حلالا، بعد ماكو توقف في المال الباقي. وهذا ما ذهب إليه مشهور أعلامنا بالنسبة إلى حكم المال الحلال المختلط بالحرام. إذا المشهور بعد شيخ وسام شنو يعني إذا مشهور؟ ها؟ أحسنت. هسه الرأي الآخر قلنا نقف إنه نحتاط نصدق، هسه يجين إذن من يقول المشهور معناه شنو؟ أكو رأي آخر لعله نتصدق. لعله نحتاط. هسه هذا يجينا. زين، نأتي إلى الفتوى الثانية والعشرين. في هذه الفتوى يذكر المصنف شرطا لوجوب التخميس للمال الحلال المختلط بالمال الحرام، وهذا الشرط هو أن لا يحصل تمييز لأحد المالين عن الآخر، بمعنى أن المال الحلال المختلط بالحرام مجهول لدى المكلف. الآن أنت عندك 100 دينار، لكنك لا تميز المال الحلال عن المال الحرام، فإذا من شروط وجوب تخميس المال الحلال المختلط بالمال الحرام، من شروط وجوب تخميسه أن لا يحصل لدى المكلف تمييز للمال الحلال عن المال الحرام، وإلا لو حصل تمييز ما بين المالين مباشرة شنو أقول لك تكليفك؟ الحرام بعد تودي لأهله والحلال تأخذ إليك. فإذا من الشروط ماذا؟ زين، خلي نقرأ هذه الفتوى. يقول: وأما اعتبار عدم التمييز فلأنه مع فرضه، مع فرض من؟ يكون لكل من المالين حكمه الخاص. يعني شنو؟ الحلال إليك والحرام بعد تودي لأهله. واضح الفكرة؟ إذن الشرط الذي يجعله المصنف هو أن يكون هناك تمييز لكي يجب عليك ماذا؟ لكي يجب عليك الخمس. زين، قبل أن ننتقل للفتوى عدم التمييز، لكي ننتقل إلى قبل أن ننتقل لفتوى 23، جناب الشيخ ودالي سؤال إنه ما هو حكم الخمس بالنسبة إلى العامة. العامة احنا راح نجي ناخذ هاي الموارد اللي ذكرناها بالبداية وراح يجي تفصيلها. العامة مثلنا لو يتوقفون فقط عندهم شنو؟ الخمس في الغنيمة، والغنيمة على تفسيرهم ها اللي هي غنيمة فقط ماذا؟ غنيمة دار الحرب. واحنا جاي يشوفون قضية الركاز، قضية الكنز، قضية جانب شبيهنا على السريع، لأن هذا مو محل الاختلاف بيننا وبين الآخرين. محل الاختلاف وين؟ وهذا فاضل المؤنة، أنه هل يصدق عليه أنه غنيمة مثل ما احنا نشوفه؟ هم الجماعة يشوفون شنو؟ هذا لا يصدق عليه عنوان الغنيمة. أكو موسوعة جدا مهمة وينبغي على طالب العلم اقتناءها، وهي الموسوعة الفقهية التي طبعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت. في الجزء 20 في صفحة 12 يقول: الأموال التي تخمس، أولا الغنيمة، طبعا مرادهم يا غنيمة غنيمة الحرب، هذا المورد الأول. المورد الثاني طبعا يذكر الأقوال، يذكر الكذا. المورد الثاني السلب. نعم، يقول: ثياب القتيل وسلاحه ومركوبه وما عليه ومعه من قماش. المورد الثالث الركاز اللي هو المال المدفون. زين، المورد الرابع خلي ألقاه، أنا ما أشرت لأنه هاي الموسوعة تخرب بالتأشير. يعني المورد الرابع هو أريد ألقاه، طبعا طبعته مو كلش جيدة يعني بالعلم، طبعا كلش غالي الموسوعة. المهم هو المراد من عند الكنز بس ما جاي ألقاه. فإذا العامة مو فقط يقتصرون على الخمس في غنيمة الحرب فقط، وإنما عندهم الركاز، عندهم الكنز، عندهم السلب، عندهم الكذا، عندهم الكذا. فإذا ماكو اقتصار على مورد غنيمة الحرب. واضحة الفكرة شيخنا؟ طبعا الموسوعات الأخرى للأسف موسوعة جمال عبد الناصر ما كاملة، فقط يعني حرف الأليف يمكنها ما كاملة، وهي من الموسوعات المشهورة جدا يعني، لأن مذكور بها الرئيس الشيعي. المهم يمكن يدخلون ضمن الركاز أو ضمن الكنز. زين، نأتي إلى الفتوى 23. ذكرنا أن المصنف إن شاء الله اندفع الإشكال شيخنا.
نعم
اندفع الإشكال.
لا
هذا المصنف ذكر أنه توجد شروط لأجل تخميس المال الحلال المختلط بالحرام. الشرط الأول هو عدم التمييز. الشرط الثاني، الشرط الثاني هو أن يكون هناك جهل، بمعنى أننا نجهل صاحب المال، لا يكون صاحب المال الحرام معلوما عندنا. وإلا لو كان صاحب المال معلوما عندنا، مثلا عندنا 100 دينار، اختلطت مال حلال مع مال حرام، ونعرف أن صاحب المال الحرام زيد ابن عمرو، فهنا شنو نخمس؟ إذن شنو هنا نقول؟ لا يجب الخمس في هذا المورد، بل نذهب إلى باب الصلح، وباب الصلح باب واسع. ولكن ذكر الأعلام يقول لا نقول بالصلح بصورة مطلقة. صحيح صاحب المال الحرام معروف معلوم، إذا ما معلوم على القاعدة شنو نخمس، لكنه إذا كان معلوما يعني باب قولوا ياي باب الصلح واسع. ها زين، سؤال هنا نقول المال معلوم مقداره لو مجهول مقداره؟ ها مجهول مقداره، ولكن عند أحد الطرفين، عند أحد الطرفين أو عند كلا الطرفين، هذا من شأنه مثلا يملك له 50 دينار، أو أنه من شأنه يملك له 100 دينار، من يصير اختلاط مع المال الحلال مع المال الحرام؟ باب الصلح واسع لو مرات يصير صحيح أو صحيح؟ إذن مرات كن نروح إلى باب الهبة، مرات نروح إلى باب شنو؟ إلى باب الإبراء، إبراء الذمة مو فقط التصالح. يقول له صحيح إحنا صالحنا على 2 أو 3، بس أنا حتى لو كانت إلي زيادة أنا أهبها إليك، أو كانت نقيصة في الطرف الآخر. يقول لي يا أبا أنا صحيح أخذت قليل مثلا أو أنطيتك كثير، لكن مع ذلك أنا أبرئك الذمة. إذن باب التصالح في هذا المورد لا يكون بابه بابا واسعا، لأنه الإنسان مرات من شأنه يملك المال الكثير. طبعا إحنا نذكر 100 من باب المثال، وإلا لعله الأموال كثيرة تصير، فهذا من شأنه مرة يملك مال كثير، مرة من شأنه ما يملك. فإذن مو المورد مورد واحد حتى نقول يا بي دائما أنه نقتصر على شنو؟ نقتصر على التصالح فقط ونذهب. لا، نقول في بعض الموارد يقول وأما اعتبار الجهالة بصاحب المال الحرام فللصحيحة المتقدمة. إيش قال الصحيحة عمار؟ فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. كمل يقول المصنف ومع معرفته، أي تصل النوبة إلى التصالح لتعيين المقدار المجهول. يعني بأي بيان؟ يا أبا أنت إيش قد تتوقع مالك الحرام؟ إيش قد تتوقع حتى نصل إلى لكن بالنتيجة هي تصالح لو متصالح؟ إذن هو الكلام في الجملة لا بالجملة. الفتوى 24 وهو الشرط الجديد. إذن إلى هنا كم شرط أخذنا؟ عدم التمييز، جهالة صاحب المال الحرام، الشرط الثالث وهو الجهالة. لكن الجهالة بمن؟ الجهالة بمقدار المال، يعني المال المختلط مع المال الحرام. جد 50 دينار، 100 دينار، 1000 دينار، مجهول لو ما مجهول؟ مجهول. فهنا نقول هل يشترط في وجوب الخمس الجهالة بمقدار المال؟ لو لا تشترط الجهالة، يعني هذا الشرط هل هو شرط أساسي في وجوب التخميس أو ليس شرطا أساسيا؟ بتعبير أدق، أن هذا الشرط هل هو شرط اتفاقي؟ إذا كان شرطا اتفاقيا بعد المسألة منتهية، أنه من ضمن شروط وجوب التخميس بالنسبة إلى المال الحلال المختلط بالمال الحرام من شروطه أن يكون المقدار مجهولا وتنتهي المسألة. المصنف يقول لا، هذا الشرط وقع محلا للخلاف ما بين الأعلام على أقوال، بينما عندما جئنا إلى الشرط الأول والشرط الثاني وهو عدم التمييز وعدم معرفة صاحب المال الحرام، ما قال المصنف فيها ماذا؟ إذن الشرطان المتقدمان محل اتفاق، أما هذا الشرط الثالث فيه أقوال. القول الأول وهو ما ذهب إليه صاحب العروة، يقول يجب الخمس مطلقا، يجب والحكم بوجوب الخمس حكم عام، سواء جهلت بالمقدار أم لم تجهل بالمقدار. إذن الحكم بوجوب الخمس بالمال الحلال المختلط بالحرام حكم شنو؟ حكم مطلق، حكم عام، علمت بالمقدار أو لم تعلم بالمقدار. يقول صاحب العروة المدار بالنسبة إلى وجوب الخمس بلحاظ المال الحلال المختلط بالحرام، يقول المدار أن يكون صاحب المال الحرام مجهول، هذا المدار. المقدار معرفة عدم معرفة ليس أمرا مهما، المهم هو ماذا؟ المهم أن صاحب المال المجهول المال الحرام أن يكون مجهولا، أما المقدار معرفته ما معرفته، صاحب العروة يقول هذا ليس أمرا مهما. فإذا من هنا يدور وجوب الخمس على مجهولية صاحب المال الحرام، أما المقدار فلا يكون داخلا في حكم وجوب التخميس. زين، هذا العلم تقول أن يكون معلوما أو عدم المعلومية. هنا باعتبار أنه لكي نميز الأقوال قول عن قول آخر، نقول سواء كان هذا العلم علم إجمالي بأنه المقدار أكثر من الخمس أو أقل من الخمس، بصورة مطلقة صاحب العروة ألم يجعل المدار على مجهولية صاحب المال الحرام؟ فش قال؟ قال بالنسبة إلى المال الحرام من ناحية المقدار سواء كان معلوما أو كان غير معلوم مو مهم، باعتبار نقول ليش تقصد أنه المقدار معلوم؟ يقول سواء علمت بأنه هذا المال الحرام أكثر من الخمس أو أقل من الخمس. مثلا 100 دينار، 100 دينار خمسها 20، سواء علمت بأنه الحرام 5 فهذا أقل من 100، أو كان 30 فهو أكثر من 100 من الخمس. يقول هذا كله مو مهم، المهم أن يدور مدار شنو زين. هذا شيخنا القول الأول، خلي نقرأ هذا حتى الإشكال بذهن الشيخ يندفع. يقول: وأما اعتبار الجهالة بمقداره فقد وقع محل للاختلاف، فقيل بعموم الحكم. واضح يعني شنو بعموم الحكم؟ يقول لحالة العلم التفصيلي بالمقدار، يعني حتى لو علمته تفصيلا إنه المال الحرام 20، مع ذلك شنو مو هذا المهم، المهم أن يكون ماذا؟ المهم أن يكون صاحب المال مجهول. زين، نأتي إلى القول الثاني. القول الثاني المصنف في المتن ماذا قال؟ قال: وقيل باشتراط عدم العلم تفصيلا، أي يشترط عدم العلم الإجمالي، فإذا لم يعلم إجمالا لا يجب الخمس. بمعنى أنه يجب الخمس، هذا القول الثاني، فيما إذا لم تعلم به تفصيلا، وأما إذا علمت إجمالا يقول إذن فعدم العلم التفصيلي يكفي لوجوب الخمس. هذا هو المدى، بعد العلم الإجمالي صار مهم لو مو مهم؟ مو مهم. المدار على ماذا؟ المدار أنه لا تعلم تفصيلا بمقدار من؟ بمقدار المال الحرام. بعد الجواب عليكم يا أخوان، هذا ألا ينافي ما ذكره صاحب العروة؟ قال العلم التفصيلي ليس مهما بنظرنا، وإنما المدار على مجهولية صاحب المال. على رأي صاحب العروة يقول حتى لو علم تفصيلا بالمال الحرام، مع ذلك شنو؟ ليس المدار على العلم، وإنما المدار على ماذا؟ إنه صاحب المال الحرام معلوم لو مجهول، هذا المدار هنا. الفكرة صارت واضحة؟ أما صاحب القول الثاني يقول لا، المدار أن لا يكون عالما بالتفصيل بمقدار المال الحرام. هذا يا قول القول الثالث. القول الثالث يقول يشترط، شوي راح أركز بهذا القول الثالث لأنه مختار المصنف، يقول يشترط في وجوب الخمس عدم العلم مطلقا. بعد واضح شنو يعني عدم العلم مطلقا؟ يعني الجهل الأعم وعدم العلم الأعم من العلم التفصيلي، يعني أن لا تكون عالما لا تفصيلا ولا إجمالا بمقدار المال الحرام. إذا فقدت العلم بكلا شقين، لا عندك علم تفصيلي ولا عندك علم إجمالي بالمقدار، إذن هنا يجب ماذا؟ يجب عليك أن تخمس المال. هنا نقول عدم العلم بالمقدار هل أقل من مقدار الخمس لو أكثر من مقدار الخمس؟ هاي المسألة المهمة. أنت بالقول الأول مو قلت مطلقا سواء كان أكثر أو كان أقل، صح لو مو صحيح؟ من هنا نقول هذا القول الثالث، ها راح نحلها، اصبر لنا شوية. من هنا نقول المصنف يختار هذا القول الثالث، ولكن قبل الدخول في هذا القول الثالث نحتاج إلى مقدمة، وهذه المقدمة مهمة جدا لأنها توضح لنا الدليل الذي اعتمده المصنف لاختيار القول الثالث. المقدمة تقول احنا وين كلامنا اخوان، وين كلامنا؟ المال الحلال المختلط بالمال الحرام. انت كمكلف مؤمن متدين صار عندك مال واختلط، ما من واقعة الا ولله، زين تريد حل ولا ما تريد حل؟ هسه الحل عن طريق دليل اجتهادي، عن طريق دليل فقاهتي، بالنتيجة انت كمكلف تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى حل. الان نقول عندنا مقدمة قبل ان يذكر المصنف ماذا دليله على اختياره لهذا القول الثالث. المقدمة تتكون من عدة نقاط. النقطة الأولى نقول الشارع لا بد أن يحدد للمكلف تكليفه تجاه هذا المال، وهذه المقدمة مما لا نزاع ولا خلاف فيها كما هو معلوم، صح لو صحيح؟ زين. المقدمة الثانية نقول الشارع في مثل هذه الموارد عندما يحل المشكلة، حله لهذه المشكلة باعتبار أن المكلف إذا بقي هو والقواعد لابد أن يبني على ماذا؟ يبني على احتياط. لا احتياط شون براء، مال حلال مختلط بالمال الحرام، القاعدة شنو؟ احتياط، لأنه بيتعدي على حق الغير. أنت تعرف حق الغير ولا ما تعرفه؟ ما تعرفه، فإذا كل دينار إلى صرفه تقول لعله هذا دينار من؟ دينار ذاك الرجال. فإذا مقتضى القواعد الفقهية والأصولية أن تبني على ماذا؟ إذا تصدي الشارع لحل هذه المشكلة راح يكون على خلاف من؟ على خلاف القواعد. وإذا كان الحكم على خلاف القواعد ففيه منة من الله على عباده. إذن هذا الحكم شو نقول؟ حكم امتناني، حكم امتناني. أخذنا بحث بالحلقة الرابعة وبالحلقة الثالثة إنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شنو مو حكم امتناني؟ الرفع بمنة من الله على عباده. الآن الله سبحانه وتعالى أو المعصوم عندما يحلك مشكلة المال الحلال المختلط بالحرام، إذن هذا الحكم شنو؟ حكم امتناني. زين. المقدمة الثالثة إذا حل الشارع الحكم بلحاظك أنت يا من تملك المال الحلال المختلط بالمال الحرام، حل مشكلتك لو ما حل مشكلتك؟ زين ذاك الرجل الغائب الذي هو مجهول بنظرنا احنا نعرفه؟ ما نعرفه. زين الشارع كما حلك مشكلتك انت لابد ان يحل مشكلة من؟ ذاك الرجل الذي هو غائب. فاذا من جهة الشارع يحل ماذا؟ مشكلة هذا الرجال اللي عنده الاموال. من جهة لابد ان تنحفظ حقوق من؟ حقوق هذا الإنسان المجهول الذي لا نعرفه. كيف يقوم الشارع بحفظ حق هذا الإنسان المجهول؟ وذلك بإيصال الثواب إليه يوم القيامة، بأن يكون هذا التخميس إيصال الثواب. لو مو إيصال الثواب، إيصال الثواب، لأنه هذا المال خمس، الخمس لمن يوصل؟ للفقراء، مساعدة المؤمنين وباقي. فإذا مثل ما حفظ حقك أنت اللي عندك المال الحلال المختلط بالحرام، حفظ حقك أنت يا أيها المجهول بأن نلت ماذا؟ نلت الثواب والجزاء. فإذا عندما نلاحظ هذه المقدمات، هذه المقدمات محصورة في مورد، لو هذه المقدمات سيالة سيالة، الفكرة صارت واضحة؟ من خلال هذه المقدمات يتضح لدينا أن هذه المقدمات نحن كمتشرعة واضحة بأذهاننا لم واضحة؟ ها؟ اللي حكيناه مو فقط تذكير، ها؟ ما من واقعة إلا ولله فيه. الشارع في مثل هذه الموارد يمن علينا بحل مشاكلنا. المورد الثالث انت هم تقول ذاك المجهول خوش شنو ذنبه؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى عوض بمن؟ بالثواب، بدفع البلاء، بتوسيع الرزق. هسه هذا بعد، فاذا هاي القضيه ما مختصه بمن؟ ما مختصه بموردنا هذه المقدمات، وانما صالحه قولوا ياي، صالحه بان تسري الى باقي الموارد. هذا ماذا يكشف لنا؟ ماذا يكشف لنا؟ أن مثل هذه المقدمات أو مثل هذه النقاط التي أشرنا إليها يتبين أن النصوص الشرعية محاطة بمثل هذه المقدمات لو مو محاطة. هاي المقدمات مو جبناكم مثال ارفع عن أمتي ما لا يعلمون، تقول مبين الله سبحانه وتعالى يريد أن يسهل على العباد من الله سبحانه وتعالى. إذن موارد التوسعة، أنت الآن المالك ذاك مجهول، مجهول زين، من قال لك خمس والمال الباقي حلال هنا وسع عليك لو ضيق؟ واضح وسع عليك. فإذا هنا هذه الموارد موارد شنو؟ موارد منه. فإذا تقول الموارد التي يكون فيها تسهيل فيها امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده. وهذا الكلام ساعدوني يا أخوان مختص بموردنا لو عام؟ هذا المورد عام. فإذا نطلع بكبرى كلية أن هذه الأشياء مرتكزة في أذهان المتشرعة، وهذه المقدمات تكون قرائن لبية وتكون حافة بالأدلة الشرعية، لأنه كل مورد بإمكانك أن تطبق ماذا؟ أن نطبق هذه القرائن عليه. ولذلك إذن يتبين أن المتشرعة يفهمون من الدليل، يفهمون من الدليل بما هو مرتكز في أذهانهم، فالارتكاز في أذهانهم يساعدهم في فهم ماذا؟ في فهم الدليل. واضح الفكرة إلى هنا؟ الآن نقول المال المختلط الشارع عبد المكلفين بأن يخمسوه، والتخميس معناه تحليل المال لمن بيده المال المختلط، وإبراء أو كتابة وإيصال وحل مشاكل للإنسان المجهول. فحافظنا على كلا الطرفين. هذا يا أخوان هو المرتكز في أذهان المتشرعة، وهذه قرينة حافة بالأدلة التي بين أيدينا. إذن من خلال هذا الكلام يقول المصنف يتبين لي أن هذا القول الثالث برأيي يكون أوجه من ين؟ أوجه من القولين المتقدمين. من حقنا أن نطالب المصنف بمن؟ بالمستند. يقول المصنف المستند على ذلك، ولا تتوقع ترى المستند رواية لو آية، لا لا لا، يقول المصنف إن المال الحرام إذا كان قليلا، خمسة، احنا مثالنا 100، المال الحلال مرتبط بالحرام، اذا كان المال الحرام ايش قد؟ خمسة، خمس دنانير، والخمسة الدنانير بلا ريب اقل من ين؟ اقل من الخمس. فهنا إذا كتبنا الخمسة على هذا الإنسان، إذا هنا صاحب المال الحلال يتضرر لو ما يتضرر؟ يتضرر، صحيح أو صحيح؟ زين، اقلب المثال. إذا كان المال الحرام 30، المال الحرام، فإذا أوجبنا الخمس عليه فصاحب المال الحرام شنو؟ يستفيد، صح لو صحيح؟ إذن من هنا نقول، من هنا نقول، هذا كلام من؟ كلام المصنف. يقول من هنا نقول لا نلاحظ لا القلة ولا الكثرة، وإنما نقول إن الشارع عبدنا بوجوب التخميس من دون أن نلاحظ أن المال الحلال والمال الحرام هل هذا أكثر من هذا؟ لو هذا أكثر من هذا لا نلاحظ هذا، وإنما الشارع عبدنا بصورة مطلقة بمن؟ بأن نخمس المال الحلال المختلط بالمال الحرام من دون ملاحظة ماذا؟ من دون ملاحظة أيهما أقل وأيهما أكثر. وهذا هو القول الثالث، باعتبار أن القول الثالث إيش قال؟ يشترط في وجوب الخمس عدم العلم مطلقا. هل يوجد تفصيل إذا كان هذا أكثر؟ هذا معناه الجهل مطلقا الأعم من التفصيل والأعم من الإجمال. إذن هنا لأنه مع العلم سواء كان علما تفصيليا أو كان علما إجماليا بمقدار الحرام، إذن بعد أكو امتنان لو ماكو امتنان؟ ها؟ بعد ماكو امتنان. وأنت قلت بالبداية يعني الآن مثلا لو علمت إجمالا أن المال الحرام 30 وخمست، بعد أكو امتنان لو ماكو امتنان؟ ماكو امتنان، لأن أنت تعلم ولو إجمالا. إذن عدم العلم مطلقا ينسجم مع ماذا؟ مع المنة. الله سبحانه وتعالى عبدنا بالتخميس بصورة مطلقة، سواء كان ماذا؟ سواء كان المال الحلال أكثر أو كان المال الحرام أكثر. إذن يقول المصنف مستندي على ذلك، واضح؟ مستندي على ذلك أنه الصحيحة صحيحة عمار، ظاهرة أن المال الحرام المختلط بالمال الحرام بالمال الحلال الشارع عبدني بالتخميس، عبدني ها بالتخميس من دون أن ألاحظ ماذا؟ من دون أن ألاحظ أن هذا أكثر أو ذاك أقل. فإذا هنا لا يوجد لحاظ علما للنسبة. هذا ما أفهمه وما أستظهره من صحيحة عمار بن مروان. اقرأ الكتاب أخوان. يقول وأما اعتبار الجهالة بمقداره فقد وقع محلا للاختلاف، فقيل بعموم الحكم لحالة العلم التفصيلي بالمقدار، وقيل باشتراط عدمه، وقيل باعتبار الجهل المطلق، هذا القول الثالث، بحيث لا يعلم حتى بنحو الإجمال وأنه أقل من مقدار الخمس مثلا. ليش قال أقل؟ لأن الرابح منه راح يكون أو الخاسر منه راح يكون صاحب المال الحلال والأوجه الأخير. ليش الأوجه الأخير يا أيها الشيخ المصنف؟ يقول لعدم احتمال وجوب إخراج الخمس على من علم بأن الحرام أكثر من الخمس بكثير، صح لو صحيح؟ إذا كان المال الحرام أكثر من الخمس، هنا يخمس لو كان إذا أخمس بالحالة راح شكون واضح؟ يقول هذا شنو ذنب الإنسان؟ إذن كمل. أو أقل منه بكثير. إذا كان خمسة إذا منه راح يستفيد المجهول، بل المفهوم. خلونا خط تحت المفهوم بعد لا تناقش. المصنف يقول أنا الذي أفهمه من الرواية من الصحيحة من صحيحة عمار المتقدم الحرام، بل المفهوم من الصحيحة تقدير الحرام بالخمس تعبدا دائما، قدر أن المال الحرام خمس لا تناقش تعبدا. وهذا متى يكون؟ عند الجهل المطلق. أما إذا كنت عالم تفصيلا أو عالم إجمالا، مرة تعلم أن هذا أكثر أو أن هذا أكثر، بعد المرتكز في أذهاننا تقول مرة هذا يربح مرة هذا يربح، فإذا بعد ما رح يخمد يقول لك أنا إذا المال الحرام 30 أنا رح أربح، إذا كان المال الحرام 5 أنا رح أخسر. المرتكز في أذهاننا الشارع ما حللنا المشكلة ما بيها منا. أنت مو قلت في مثل هذه الموارد التخميس خلاف القواعد؟ إذا كان خلاف القواعد إذن أكو منه لو ماكو منه؟ إذا كان أكثر إذا كان أقل ماكو منه، لأن مرة هذا يربح ومرة هذا يربح، إذن ماكو منه. إذن متى تكون المنة ثابتة؟ متى ما كان الجهل مطلقا. والشارع عبدني، ركزوا وياي، الشارع قال لي يا أبا ابني دائما على أن الحرام بقدر الخمس، واضح؟ فخمس المال المختلط، ما الفكرة صارت واضحة؟ الشارع بمن عبدني؟ لا ما عبدني بالخمس، لا مو بالجهل المطلق،
بأن العدد
خمسة
المال الحرام خمس.
دائما ابني على أن مقدار المال الحرام إيش قد؟ بمقدار الخمس. وهذا لا يتحقق إلا عندما أكون جاهل مطلقا، لا عندي علم إجمالي ولا عندي علم تفصيلي، لأنه مع العلم الإجمالي أو مع العلم التفصيلي ماكو منه، لأن الحكم بالخمس وهذا يروح تكون المال الباقي كله حلال إلى هذا منه من الله على عباده، مع العلم الإجمالي أو مع العلم التفصيلي ماكو منه. هذا اللي أنا أفهمه من الرواية. مصنف يقول هذا ما أفهمه من الرواية، أن الشارع عبدني أنه ابني دائما على أن مقدار الحرام إيش قال؟ الخمس. زين، أكو فهم آخر؟ هذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.